وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس فتاوى الرحمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم للإفتاء على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها، بارك الله فيهم. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبا عبد الله،
بارك الله فيك، تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا أبا عبد الله، لي أريد تصحيح هذه الرواية بالنسبة لسيدنا سعد بن أبي وقاص. الرواية تقول بأنه كان محاصرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، فخرج سعد بن أبي وقاص ذات يوم الليل يقضي حاجته، وهو يتبول وجد خشخشة تحته، فوجده جلد بعير، فمن شدة الجوع أخذه وغسله.
لا أعلم لها سندا ثابتا.
ليس صحيحة.
لا أعلم لها سندا ثابتا، وهذا الغالب، بارك الله فيك.
طيب، بالنسبة للسائل الثاني، بارك الله فيك.
وفيك.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، هل هذا حديث صحيح وإن كان صحيحا؟
نعم، يصح بمجموع طرقه. نعم،
صحيح.
نعم.
طيب، إذا وقف الإنسان في عرفة وحس ولم يؤدي أي شيء آخر، فهذا معنى الحديث، معناه بأن الحج فقط عرف فقط ولا يبطل
ليس كذلك
بإتيان شيء آخر؟
لا، المقصود والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن أعظم شيء في الحج هو الوقوف بعرفات، فمن لم يقف بعرفات فلا حج له، لكن ثم أركان أخر للحج كما لا أخفى عليك.
نعم. طب بالنسبة يا أبا عبد الله، بارك الله فيك، بالنسبة للسؤال الذي سألته لك قبل ذلك وقلت لي حين أعطيني فرصة من الوقت، بالنسبة للسؤال، خالي الأب في الرضاعة.
نعم.
هل وقفت؟ هل
نعم. الجمهور على التحريم. الجمهور على التحريم.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
هسأل حضرتك بس سؤال. والدتي كانت، يعني عندي كذا سؤال. السؤال الأول، والدتي كانت نادرة يعني إن هي تصوم 3 أيام، وبعد كده يعني مش قادرة تصومهم، يعني عندها ظروف وكده إن هي مش قادرة تصومهم، مش هتستطيع إن هي تصومهم، فهي المفروض إن هي تطعم 3، يعني هي تعمل إيه؟ يعني تقدرها إزاي بمال؟ يعني هي مش
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد.
ماشي. وعندي سؤال تاني.
نعم.
بالنسبة لموضوع الناس اللي هي بيصيبها يعني اللبس أو المس، سمعني حضرتك؟
نعم.
فيعني دلوقتي يعني أنا حصل قدامي إن أنا شفت حالة إن هي يعني مثلا كانت يعني مش طبيعية وكده، وعمالة يعني ملبوسة أو أصابها مس أو كده، فيعني قعدت أقرأ عليها قرآن وكده، فحاسة إن هي ما يعني مش بيستجيب لي كده، فجاء واحد عمال مش عارفه بيعمل ايه وبيعمل ورق، فانا مش عارفه هو ده دجل ولا ده ايه، ومش عارفه هما بيطلعوا مثلا الجن او اللي هو في جسم اللي هي المريضه دي، يعني بيطلعوا بطريقه يعني انا مش عارفه هو بيطلعها بقران او ايه. طب حكم ده ايه؟ يعني حكمه في الشرع دجل ولا ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. فامراه نذرت ان تصوم 3 أيام ولكنها عجزت عن الصيام لعارض نزل بها، فهل تطعم أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان يطمع ويرجى أن تقضي هذه الأيام ولو بعد حين، انتظرت إلى أن تقضي هذه الأيام، أعني إذا كانت الآن مريضة وبإذن الله يمكن أن تشفى في زمن لاحق، فعليها أن تنتظر حتى تشفى وتقضي ما عليها من النذر. أما إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه بحال، فحينئذ لها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. أما إذا قدر وماتت ولم تطعم ولم تصم صام عنها أولياؤها بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما هذا الذي فعلته الأخت مع التي تظن أنها ملبوسة بالجان فالذي لنا أن نرقي بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي يجوزه الشرع كذلك. فإذا كان الراقي يرقي بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج ولا ضير إذا اجتنبت المحاذير الشرعية الأخرى. أما إذا كان الراقي يرقي بطلاسم ليست بمفهومة أو بكلمات تحوي معاني شركية فلا يجوز وهذا دجل والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
نعم.
يا شيخي أنا كنت قبل يعني قبل ما أتزوج كنت أصوم اثنين وخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة والثلاث أيام البيض والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه السلام.
فأنا الآن يعني تزوجت وحملت فالدكتورة منعنا أن أصوم لهذه الأيام وصمت يوم عرفة فقط.
لا
هل أنا أخذ نفس الأجر اللي كان لما كنت صحيحة ومعافى يعني بصوم وكذا؟
ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ولمعنيه شواهد كذلك، ألا وهو إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن شاء الله إن كان الشخص قائما على طاعة الله وحال بينه وبين تلك الطاعة مرض فإن أجره ثابت بإذن الله عز وجل. وهذا أيضا أحد أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون المراد به والله تعالى أعلم بمراده أن العبد إذا تقدم به السن وكان يعمل عملا صالحا طيلة حياته فحالت الشيخوخة بينه وبين العمل الصالح فأجره غير مقطوع، كذا قال بعض المفسرين في تفسير الآية الكريمة والله أعلم. فإن شاء الله بإذن الله أجرك ثابت إذا كان الحائل إنما هو المرض، بارك الله فيك. وفي هذا المعنى أيضا لكن أعم من ذلك قول نبي الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا فضيلة الشيخ عايزة أنا أسأل سؤال. أمي عندها 5 أخوات بنات، ستي بقى أمي مرضعة ابن خالتي فابن خالتي من
عيدي السؤال لأنه قطع علي. عيدي السؤال.
ستي
نعم.
أمي
نعم
مرضعة ابن خالتي الكبيرة وبنت خالتي الثانية كبيرة بس مع خال، فابن خالتي من خالت مش من عيالها راضعين متقدم، فعايز اعرف يعني هو يجوز ولا لا؟
إذا رضعت الحفيدة من الجدة أصبحت أختا لكل خالاتها من الرضاعة. إذا رضعت الحفيدة من الجدة أصبحت أختا لكل خالاتها من الرضاعة. فإذا تقدم لها ولد من أبناء خالاتها فلا يصح أن يتزوج بها لأنها أصبحت خالة له من الرضاعة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال واحد.
نعم.
إذا كانت المرأة جنب وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضت فهل عليها
غسل واحد؟ غسل واحد
يعني تنتظر حتى الحيض ينتهي تغتسل؟
لها أن تنتظر حتى ينتهي الحيض وتغتسل غسلا واحدا يجزئها عن الجنابة وعن الحيض، وهذا رأي جمهور أهل العلم. أما فريق من أهل الظاهر فقالوا يلزم غسلان، وقولهم ضعيف ومرجوح. فإذا انتظرت المرأة حتى طهرت من حيضتها واغتسلت غسلا واحدا لرفع الجنابة والحيضة فذلك جائز عند الجماهير. أما إن أرادت هي أن تغتسل تنظفا فلا مانع من ذلك. بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
نعم.
بعد إذن حضرتك، إحنا كنا عايزين نشتري عربية من معرض بالقسط، فقال لنا إن إحنا في نظام إسلامي إن أنا أروح لبنك إسلامي يشتري لي العربية.
لا تفعلي، لا تفعلي، لا تفعلي. بارك الله فيك.
يعني ده مش نظام إسلامي.
ليس بإسلامي.
ويرجع يقسطها لي هو على
كده. لا، ليس بإسلامي، لأن البنك لا يمتلك السيارة ولا يتحمل أي تبعة من تبعاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الشخص ما لا يملك.
عليه
بارك الله
ممكن
فيك.
ممكن حضرتك تفهمني نظام المرابحة إيه هو؟
نظام المرابحة كما ذكرتيه، لكنه نظام ليس بصحيح. لكن إذا كانت شراكة، شخص دخل مع شخص آخر شركاء في شيء، فهذه المرابحة المحمودة، لهما مربحهما وعليهما مغرمهما. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا بس أنا أصلا بنت، أنا منتقبة ومدرسة حديث، وهم حصل معايا خلاف بين الطلبة وكده على حديث من أحاديث أنا ما عادش أوصله كويس. المهم بعد كده المهم الموضوع خلص وشرحته كويس، جيت بعد كده حصل لي وساوس كتير جدا في العقيدة. يعني أنا الحمد لله بقعد أصلي كل يوم كتير جدا وبسبح كتير، بس أنا برضو حاسة إن الحاجات دي مؤثرة فيها جدا، لدرجة إن أنا بقعد أعيط كتير جدا وأتوسل الله سبحانه وتعالى إن هو يرفع عني هذا البلاء. بس عايزة حضرتك بس تنصحي نصيحة إزاي أخذ الموضوع ده سليمة، بحيث إن أرجع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن ابتليت بشيء من الوساوس في معتقدها فعليها الآتي ذكره. أولا أن تستعين بالله عز وجل لرفع هذه الوساوس، وتكثر من دعاء الله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا عليها أن ترقي نفسها وتعوذ نفسها بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد، فتدفل في يديها وتقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، وتمسح بذلك رأسها وما استطاعت من جسدها. تفعل ذلك 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه، نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات. ثم عليها ألا تسترسل في التفكير في هذه الأشياء، وهذا الشيء الرابع. وهذا الشيء الثالث، عليها ألا تسترسل في الأفكار، بل تقطع الأفكار ولا تواصل التفكير في ذلك. ثم الشيء الرابع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هو الشيء الرابع الذي أرشد إليه النبي، هو عدم التحديث بذلك. فهذه 4 أمور تفعلها ويفعلها من ابتلي بوسواس في المعتقد. أولا أن يسأل الله عز وجل كشف البلاء، إذ الله عز وجل هو الذي يكشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثانيا عليها أن تقرأ بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد، وتدفل في يديها وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها. وإن فعلت ذلك بآيات الكرسي أو بفاتحة الكتاب جاز أيضا. ثالثا لا تسترسل في التفكير في هذا الصدد. رابعا لا تحدث بذلك أحدا من الناس، وبإذن الله تشفى. قد وردت مثل هذه الحالة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض أصحابه قائلا يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. وقوله ذاك صريح الإيمان أي كتمان ذلك وعدم التحديث به، صريح الإيمان أو الإيمان الخالص المحض هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب آخر، فإذا بلغ ذلك أحدكم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام. بدي أسأل سؤال.
سلي.
شو اسمه؟ سماع الأغاني الوطنية حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن سماع الأغاني الوطنية فإذا كانت لا تحمل تفريقا بين أهل الإسلام جاز، إذا كانت لا تحمل تفريقا بين أهل الإسلام جاز، فإذا كانت أغنية مثلا فيها شيء من حب الوطن بلا عصبية جاز. لكني هنا أحب أن أنوه أن المؤمنين أينما كانوا وحيثما كانوا إخوة، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. أما إذا كانت أشعار تفرق بين العرب والإسلام كما قال القائل بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني، فهذا القائل وإن كان ظاهر كلامه فيه بعض الرحمة إلا أن باطنه فيه شيء من المخالفات الشرعية، فبلاد الإسلام هي أوطاني ليس بلاد العرب فحسب. فإذا كانت أغنية وطنية لا تحمل عصبية جاهلية ولا تزكي قومية جاهلية فلا بأس، ولا يخفى عليك بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة من غزواته وكسع مهاجري أنصاريا فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فإذا كانت الأغنية الوطنية لا تحمل تفريقا بين أهل الإسلام إنما مجرد بعض الأغاني التي تحبب الشخص في مكان ما، فحينئذ لا بأس ما لم تحمل كما أسلفت شيئا مخالفا للشرع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت النهاردة نويت الصيام، فجيت عشان خاطر السحر أذن الأذان وأنا في إيدي الطعام، فأكلت وشربت حتى قال المؤذن حي على الفلاح، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا أذن المؤذن للفجر وكان من عادة المؤذن أنه يؤذن عند دخول الوقت بالضبط، إذا كان ذلك من عادة المؤذن فعند الجمهور صيامك لا يصح، إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت بالضبط. هذا وقد ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سنده ضعيف، ألا وهو إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو على فمه جرعة ماء أو بنحو هذا اللفظ فليشربها أو فليأكلها، أو في رواية فلا يدعها، إلا أن هذا الخبر لو ثبت لكان حجة، ولكنه ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما أسلفت جمهور أهل العلم على أن المؤذن إذا أذن للفجر وكان من المعهود أنه يؤذن الأذان في موعده لزم الصائم الامتناع، ألزم الصائم بالامتناع عن الأكل وعن الشرب، هذا رأي جمهور أهل العلم. أما إذا كان من عادة المؤذن أنه يؤخر الأذان أنه يقدم الأذان شيئا ما 10 دقائق أو 5 دقائق خاصة الفجر، فلك أن تتمي صيامك والله أعلم. ولكن في مثل أحوالنا فالمعهود أن المؤذن في الفجر في كثير من البلاد يؤذن قبيل الفجر بدقائق، فعليه أتم صيامك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال.
سل وإياك.
عندي زوجتي حلفت عليها بالطلاق إذا كلمت يعني صحبات او صديقات زي كذا انت طالق بالثلاث اذا كلمت احد صديقاتها. والحين برجع عن الحلف وفم الحل يعني هل كفارة او اي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، أخطر منها قول أهل العلم القائلين أنك تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، إن عجزت صمت 3 أيام لا يلزم فيها التتابع هذا ولا تحتسب التطليقة، والله أعلم. فكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، إن عجزت فصم 3 أيام وليست بمحسوبة تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذنا
بارك الله فيك.
يعني كنا في جنازة والمسجد كان ضيق، فكانت الناس كثيرة جدا، فقمنا بفرش حصر في الشوارع حتى سبعت الناس الإمام داخل المسجد، أو هو الشوارع منفصلة عن المسجد. فالبعض من العلماء أو من المشايخ قالوا هذا حرام، لأن المفروض الناس ما تسبقش الإمام. فكنا في حيرة نعمل إيه ومش عارفين نصلي الجنازة، ففيدنا الله يكرمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبهذا التوصيف الذي وصفت وللازدحام الكائن، ولأن الحصرة التي هي خارج المسجد لا يبدو أنها أمام الإمام، إنما هي بمحاذاة الإمام، وإن سبقته فالصلاة صحيحة، صحيحة لأمرين. الأمر الأول وهو كاف الاضطرار، قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأمر الثاني وأيضا بصدد الاضطرار، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره كان يقرأ أحيانا آية السجدة فيسجد ويسجد من معه حتى ما يجد أحدهم موضعا لسجوده إلا ظهر صاحبه. ثم الشيء الآخر أنهم تقدموا على الإمام لكن عن اليمين وعن الشمال، أما أمامه فعلى ما هو واضح من السؤال فليس أمام الإمام مباشرة شخص، ولعله يتراءى لك في حرم الله في بعض أشهر في رمضان أن الإمام يصلي تحت المكبرية وأمامه فارغ لكن عن اليمين وعن الشمال من هو متقدم، وصلاة المتقدم حينئذ صحيحة. فعلى أي حال فصلاتك صحيحة، ووجه من الوجهين المذكورين كاف بإذن الله لتصحيح الصلاة، وإن لم يجتمع الوجهان والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأحوال يا شيخ؟ لا بأس.
الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك.
الحمد لله، جزاك الله خير. من الجزائر.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك شيخ. هناك هنا في الجزائر يعني فتاوى يقولون بأن يجوز التعامل مع البنك الربوي في حالة ضرورة لشراء السكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالربا كبيرة من الكبائر كما لا يخفى عليك، الربا كبيرة من الكبائر لا يخفى عليك، كما أن الزنا كبيرة، كما أن القتل كبيرة إلى غير ذلك. فالربا كبيرة من الكبائر، لا يصار إلى الربا إلا عند الاضطرار الذي هو اضطرار بمعنى اضطرار. فكما لا يخفى عليك ليست كل مسألة يدفع إليها الشخص تعد ضرورة، الضرورات تختلف في أحجامها، والمستباحات بهذه الضرورات تختلف أيضا في درجاتها. فإذا كان الرجل سيسجن سيحكم عليه بالسجن يقينا، جاز له في مثل هذه الحال أن يقترض من البنك لدفع هذا الاضطرار، فالسجن يجعله مضطرا والله أعلم. إذا كان الشخص لا يجد طعاما وشرابا وأصبح جائعا هو أهل بيته، فحينئذ قد تدفع الضرورة إلى أكل الميتة، وأكل الميتة محرم بالاتفاق. أما إذا كان الشخص أيضا ليس له مأوى يأوي إليه وسيطرد في الشارع، ليس له مأوى ولا لأبنائه وسيطرد طردا في الشارع، وكان هذا يقينا أصبح مضطرا، لكن إن أراد توسعة على أولاده فليس بمضطر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن يحبك في الله شيخ الكريم.
يحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أخوك في الله محمد عبد الكريم من الشرقية. حتى لا أطيل على فضيلتكم، أولا جزاكم الله خيرا وجزا الله القائمين على هذه القناة المباركة. واسمح لي شيخنا الكريم أن يعني وسلم على شيخي الكريم وأحيي شيخي الكريم وأستاذي الفاضل القائم على قناة الرحمة فضيلة الشيخ محمد حسان، جزاه الله خيرا وجعل الله هذه القناة في ميزان حسناته وميزان حسنات القائمين على هذه القناة. وأريد شيخ الكريم شيخ مصطفى أن أسألك ثلاثة أسئلة.
تبارك الله فيك.
الأول إن شاء الله أنا أحفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله بالتجويد وبالقراءات العشر المتواترة،
الحمد لله،
وأنا أبلغ من العمر 16 عاما.
بارك الله لك.
ويعني هل يمكن لي أو فهل يمكن لي ومعذرة على يعني على أن أنا يعني مش عارف أتكلم لأن أول مرة طبعا ولا يجوز لي أن أتكلم والإمام موجود.
يجوز يعني. أن تتكلم، يجوز، تفضل.
هل يجوز لي أن أتقدم بالناس إماما في مثل هذا العمر؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أخطب الجمعة؟ أما السؤال الثالث فأنا سمعت أن الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في محرم، مع أن المعهودة أننا نحتفل بها في محرم والإذاعة والتلفزيون يحتفلون بها في محرم، فما الصحيح؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأما عن صلاتك وأنت تبلغ من العمر 16 عاما وتحمل كتاب الله كما زعمت، صلاتك بالناس صحيحة ولا شك ولا ريب. أما عن خطبتك أيضا الجمعة للناس فصحيحة كذلك ولا شك ولا ريب، ما دمت تتوافر فيك سائر شروط الإمامة، الصلاة صحيحة، بارك الله فيك. ثم إن هناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يبلغ من العمر 8 سنين أو 6 سنين، لكن رواية الأثبت 6 سنين، وهو عمرو بن سلمة، وكان قد حمل كثيرا من القرآن، فكان يتقدم لإمامة قومه، حتى إن إسته كان يظهر لفقرهم وعدم وجود ملابس، حتى قالت النسوة غطوا عن إست صاحبكم. لكن أنت بلغت من العمر 16 عاما والظن أنك بالغ، فخارج من الخلاف، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما عن الهجرة فقد أرخ العلماء التاريخ الهجرية بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم في ذلك الآن خلافا، فأمهلني أيضا حتى أبحث هل هناك أي خلاف وما سببه، لكن الآن على أن الهجرة، على أن القوم أرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم التاريخ الهجرية، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضلت الشيخ أسأل كذا سؤال، معلش.
نعم.
الحديث الشريف خيركم من بكرة بالأنثى أو بشرة بالأنثى، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
لا يصح.
لا يصح. طب حديث تأذين في أذن المولود، حديث ضعيف أم صحيح؟
ضعيف أيضا.
بكل حالات بالإقامة في أذن الأسرة.
نعم، الإقامة أضعف وأضعف.
طب بالنسبة عايز أعرف حلق الشعر للمولود كيف يتم وكيف أذنه والتحنيط ما صفته؟ كمان سنة الفجر إذا فتت الإنسان هل يقضيها بعد طلوع الشمس أم ماذا يفعل؟ وإن شاء الله يعني أنا في العيد الكبير اللي فات ضحيت، بس وكلت حد عني في مصر إنه يضحي عني ويدفع كمان الأضحية، وأنا قادرة على إني أدفعها، بس كان سرعة إن أنا أبعت الفلوس أو كده، فحصلت الأضحية ودفع شخص الفلوس، فهل تحسب لي أضحية؟ السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن حلق شعر الصبي عند يوم سابعه فتلك سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متعلق بالولد الذكر ليس بالبنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، فقال الغلام ولم يقل الجارية، تعق عنه يوم سابعه أي يسمى الحديث. أما التصدق بوزن هذا الشعر ذهبا فالخبر فيه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن تحنيك المولود كيف يكون؟ هو أن يؤتى بتمرة يأتي بها أحد القوم لرجل ممن يظن فيه الصلاح والفضل فينضغها، ثم بعد يدخلها شيئا فشيئا في فم الطفل على ما يتحمله الطفل، ويلوك بهذه التمرة التي فتتت فم الطفل من الداخل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك المواليد في حياته، لكن هل هذا التحنيك خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عاما يدخل فيه أهل الصلاح كذلك؟ ففي تلك المسألة وجهان، والمسألة قابلة ومحتملة للوجهين، والله أعلم. أما عن سنة الفجر إذا فاتت فمتى تصلى؟ يرى جمهور العلماء أنها تصلى بعد طلوع الشمس، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فبنى على هذا الحديث الجمهور، قالوا تقضى بعد طلوع الشمس، وقد ورد فيها خبر آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصها لكن سنده ضعيف. ومن أهل العلم من قال يجوز أن تقضى بعد الفجر، وهذا القول أيضا له مستند قوي وتطمئن النفس إليه. هذا المستند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن ركعتي الظهر حتى دخل العصر صلى العصر، ثم صلى الركعتين بعد العصر، صلى ركعتي الظهر بعد العصر. وكما أنه جاء نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقد جاء نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال فريق من أهل العلم إنها تصلى لسبب، فهذه المسألة فيها الوجهان للعلماء، وإن صليتهما بعد الفجر جاز لك ذلك لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها، ولأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر، وإن صليتها بعد طلوع الشمس جاز، والله تعالى أعلم. أما عن الأخت السائلة كانت في بلدة أخرى وأرسلت أو كلفت بالهاتف من يضحي عنها، ولكنها لم ترسل الثمن، سترسله بعد وصولها أو بعد زمن، فالأضحية صحيحة ولا تثريب عليك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
حضرتك عندي أكثر من سؤال. السؤال الأول، حضرتك بالنسبة للظروف اللي بنمر بيها طبعا بالنسبة لغزة، فبالنسبة لأمريكا، يعني أنا زوجي بيعمل في شركة أدوية أمريكية، فهل هذا يجوز؟ يعني حتى أنا لما سألته على أساس يعني مقاطعة، يعني لابد من المقاطعة، فأنا مش عارفة، وبيقول إن هم بياخدوا المواد الخام بس من أمريكا، لكن الإيرادات وكل الشغل بيكون داخل احنا بالنسبة لنا احنا في السعودية، يعني فبيكون هو في السعودية دي خاصة يعني مستقلة بذاتك أي شركة لوحدها، بس الفرق بس انه تاخد المواد الخام من أمريكا. وبرضو حضرتك لو سؤال تاني، يعني بالنسبة للمقاطعة لو هي فعلا بتجيب، هل مقاطعة كل حاجة ولا مثلا بالنسبة للمأكولات الحاجات اللي ممكن مقاطعتها، يعني مثلا العربية لو اشترينا مثلا عربية أمريكية إذا ده كده حرام ولا حلال؟ بالنسبة طبعا لابد من المقاطعة. يعني حضرتك السؤال الثاني، إن بالنسبة لي أنا في العقد بتاعي كان في يعني خلاف، إذا في خلافات يعني أنا والدي متوفى، فكان المفترض إن يكون عني، ففي خلافات ما بيننا كانت وبينهم كانوا بيقاطعينا، بس أنا طبعا قلت له إن هو يجي على أساس إن هو يبقى معايا وإن هو يعقد، فحضرتك هو ما جاش. ده بالنسبة لأنا ليا ثلاث أعمام، فالعم الأكبر ما جاش، فقلت العم اللي وراه الأصغر وقلت له حضرتك إن أنت تكون وكيل يعني ولي، فهو قال لي لا ما رضاش، وقال لي لا ازاي وخالك هو اللي بيد معاك وهو اللي يقوم شؤونك، وانا متنازل بخالك ان هو يقوم بالولايه، فهل هذا يجوز؟ مع حضرتك سؤال. وبرضو انا حضرتك سمعت ان المفروض ان زوجي يكون هو وكيل نفسه، احنا للاسف ما كانش في فقره كده وما كنتش اعرف هو وكيل ابوه كما العاده في مصر، يعني كان باباه هو اللي وكيله. حضرتك معلش سؤال كمان، بعد اداء العمره هل يجوز ان انا اقص نفسي عشان قالوا لي ان لازم حد يكون فك احرامه عشان هو يقص لي شعري، فهل يجوز ولا لا ان انا اقص لنفسي؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن زوجها الذي يعمل في شركة للأدوية الأمريكية، فأقول وبارك الله فيك هذا العمل ليس بحرام وله أن يستمر فيه، لكن كنصيحة ليس من ناحية الحكم بالتحريم، إن كان بخبرته وكفاءاته يمكن أن ينفع المسلمين فينصح بنفع أهل الإسلام، بنفع أهل الإسلام بارك الله فيك من ناحية النصح. أما عمله في شركة للأدوية الأمريكية فهذا جائز، هذا جائز، لكن النصيحة توجه إليه من باب الأفضل أن ينفع المسلمين بخبرته بارك الله فيك. أما عن الخال وولايته في النكاح، فابتداء الخال لا يصلح وليا في النكاح، لكن أما وقد حدث أن العم الذي هو من العصبات في غياب الأب أو الأخ العم أصبح هو الولي في النكاح، فما دام قد تنازل للخال فديت بمثابة الوكالة، فكأنه قال له وكلتك بأن تزوج ابنة أخي، فهذه الوكالة صحيحة والعقد صحيح ولا تشكي ولا ترتابي بارك الله فيك. أما عن قص الشعر، زوجك يقص لك شعرك ويقص لك شيء من الشعر ولا زال على إحرامه فلا بأس بذلك، وعمله صحيح وإحرامك أيضا أو أمرتك صحيحة بارك الله فيك. أما السؤال الثالث والرابع ما أدركته بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة. أيوة.
تفضلي يا أختي.
أيوة يا فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا عندي سؤال. أنا كنت بصوم الاثنين والخميس على طول ندراهم يعني، وبعدين أنا جيت تعبت شوية، فبعد ما تعبت العيال قالوا لي لا ما تصوميش، هم صومي ثلاثة أيام وكفري وبعدين ما تصوميش تاني، فأنا عملت كده يعني بارك الله فيك. يعني أنا دلوقتي بقى قاسمة ولا إيه؟ ولا أنا زعلانة كل ما اجي اثنين ولا خميس ما صوموش ببقى متضايقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأبناء بنوا لأمهم في الفتوى على حديث كفارة الندر كفارة يمين، وهذا الحديث وإن كان ثابتا صحيحا لكنه منزل عند كثيرين من العلماء على نذر اللجاج، النذر الذي يتنزل منزلة اليمين، كان يقول الشخص لله علي أن أضربك، لله علي ضربك، كأنه يقول أقسم بالله. فكفارة النذر كفارة يمين، هل هو على إطلاقه أم لا؟ في ذلك بعض النظر ولذلك بعض الفقه. فمثلا إذا قال شخص لله عليه أن يطعم 100 مسكين، هل نقول له أطعم 10 مساكين ككفارة يمين تجزى عن إطعام 100؟ هذا كلام فيه نظر. فعلى ذلك عليك إذا كنت ستستطيعين الصيام بعد أن تصومي إذا عوفيت، إذا كنت تقدم بك السن ولن تستطيع القضاء بعد فأطعمي مكان كل يوم تفطريه مسكينا، أطعمي مكان كل يوم تفطريه مسكينا بارك الله فيك. هذا والله سبحانه أعلم. وإذا مت وفي ذمتك شيء من صوم النذر صام عنك الأولياء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك.
اللي يحبك في الله والله.
حبك الله الذي احبتنا فيه.
معلش عندي سؤال، هل يوجد حديث صحيح يدل على ذلك؟
على ماذا؟
على تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.
لا أعلم خبرا ثابتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام الله
وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك أنا عندي يعني أولا إني أحبك في الله.
أحبك الله ولله.
حضرتك عندي حديثين. الحديث الأول بيقول حضرتك من صلى لله 40 يوما أخذ براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار.
ضعيف.
ما صحة هذا الحديث؟
ضعيف.
ضعيف. نعم. وثانيا أنا إمام مسجد، فإذا فاتتني الركعة الأولى ركعت في الركعة الأولى فنسيت سجدة وقمت لآتي بالثانية، فماذا أفعل؟
تنزل وتأتي بالركعة بالسجدة الثانية.
وأخيرا حضرتك،
وتسجد للسهو بعد انقضاء الصلاة.
نعم نعم. أخيرا حضرتك يعني أوجه يعني شكري لقناة الرحمة شكر شديد جدا 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 جدا، ولي يعني رغبة استضافة الدكتور عبد الرحمن فودة يعني مدرس الأدب المقارن في جامعة القاهرة، يعني حتى بنراه على قناة الناس وكذلك قناة الحكمة، فنريد أن نراه على قناة الرحمة. جزاكم الله عنا خير.
طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
هاتي.
أنا زوجي بيشتغل في الجمرك، بينقل هدوم من مكان يعني من الجمرك لحتة تانية، فهل الفلوس اللي تطلع منه حرام؟
مهرب يعني أو ماذا؟
يعني حاجة زي ده كده، فهل الفلوس حرام أم حلال؟
هو استؤمن على عمل، فإما أن يترك العمل من أصله ولا يرتضيه، وإما أن يؤدي الأمانة.
يعني
أما بالشكل الذي يفعله هذا الكلام فهذا الكلام لا يصح طبعا.
يعني لا يصح. يأخذ مثلا ملابس من مكان حفظي.
إذا كان معتقدا صحة الجمارك ألزم بأن يؤدي الأمانة وإلا ترك العمل، أما أن يعمل مهربا بهذه الطريقة لا يجوز. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
يعطيك العافية يا شيخ.
وياك.
بالله يا شيخ أبغى أسألك سؤال معلش.
نعم.
أنا إنسان تبت عن السرقة، صليت على النبي. تبت من أكثر من 4-5 سنوات، وفي ناس لهم في ذمتي فلوس وما معاي فلوس حتى إني أردها لهم، فهل يا ترى إيش الحكم في هالشيء هذا يا شيخ؟
بارك الله فيك، لكن كان ينبغي أن تجعل السؤال على لسان آخر. تقول إنسان سرق وأراد أن يتوب وليس في استطاعته أن يسدد الأموال التي سرقها. أقول على كل حال، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهنيئا لك برجوعك إلى الله سبحانه. أما عن أموال الناس وأنت عاجز عن أدائها فأنت بين أمرين: الأمر الأول أن تطلب منهم أن يحلوك من ذلك إذا كنت تعرفهم، وإذا كانت لا تنعكس المسألة بفضيحة أو بجهل. الأمر الثاني أن توصي من بعدك بأنك أخذت من فلان وفلان مبلغ كذا وكذا، فبعد الوفاة يستسمح أو يسدد لهم الدين من أقربائي أو من أصدقائي. فمثل هذا بإذن الله به تزول عنك العقوبة. ثم أيضا عندنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك فارق في التنزيل بلا شك: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لكن الحاصل أنك الآن تريد الأداء وأنت عاجز، والله يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي كان للرجاعين عن غيهم غفورا، والله أعلم. فلا تيأس أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى الأدوي.
نعم.
أننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
والله نحبك في الله. الشيخ مصطفى الله. أريد أن أسألك أسئلة، بعض الأسئلة.
هات.
الشيخ مصطفى أريد أن أسألك على الصلاة. أنا أدرس في الجامعة، وبعض أوقات الفريضة مثل صلاة الظهر يمكن لا أحضرها مع جماعة مع الإمام، وبعد انتهاء صلاة الإمام بنصف ساعة نأتي أنا وأصدقائي يمكن نصلي الجماعة، هل تجوز هذه أم لا تجوز؟
تجوز إن شاء الله.
وأريد أن أسألك بعض الأسئلة: ما حكم الجهاد الآن يا شيخ مصطفى؟
الجهاد بارك الله فيك، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن أحب أن ألفت النظر إلى شيء. حاصله أن الجهاد تتعدد صوره. الجهاد تتعدد صوره. فهناك جهاد بمعنى القتال ومنازلة الأعداء بالسنان، وهناك جهاد بالمال كما قال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وهناك جهاد بالكلمة. فإذا كنت تقصد الجهاد الذي هو القتال بالسنان فهذا يتعين على مستطيعيه مطيقيه، يتعين على مستطيعيه مطيقيه إذا نزلت ببلادهم نازلة أو دهمت بلادهم من قبل العدو. والذي لا يستطيع، والذي لا يستطيع المنازلة بالسنان عليه أن يتجه لنوع آخر لنصرة إخوانه كبذل المال. فقد سمعت الآية الكريمة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ثم هناك جهاد بالكلمة، وفي حديث صححه فريق من العلماء: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وليس بعد ذلك إلا القلب والإنكار بالقلب. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وأحب أن ننوه هنا إلى أن بعض المفسرين الذين ترجمت تفاسيرهم إلى الأعجمية إلى الإنجليزية فسر المترجمون الجهاد بكلمة استرجل أي القتال، وهذا تفسير قاصر لأن القتال إحدى صور الجهاد. بارك الله فيكم. فالحاصل أن الجهاد يتعين على المسلم إذا دهمت بلاده ودخلها العدو، ويتعين على كل مستطيع أن يدفع عن المسلمين هذا البلاء الذي حل بهم. أما غير المستطيع، غير مستطيع المنازلة فبحسبه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
هات.
حضرتك كانت والدتي لسه مكلمة حضرتك يعني في السؤال اللي هو بتاع الصيام،
صيام النذر.
ايوه حضرتك بالظبط. فهي ما كانش عايز، مش عارفه تقول لحضرتك يعني اللي هي بتاخد علاج كتير
اعتبرناها مريضة مرضا مزمنا
بالظبط،
تطعم مكان كل يوم مسكينا.
جزاك الله خير.
وان ماتت امد الله في عمرها في طاعته، وكان عليها صوم. صمت انت يا ابنها، انت واخوانك عنها. بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك، كنت من سنه كده تقريبا كنت لقيت يعني حاجه ذهب، واتصلت بشيخ فقال لي خليها عندك لمده سنه، وبعدين عملت عليها اعلان في المكان اللي انا لقيتها فيه وكده هوت، وما لقيتش حد يعني صاحبها، فعد عليها السنه. دلوقتي اعمل ايه؟
استمتع بها،
ما فيهاش اي حاجة.
اجابتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة. اتفضل. لو سمحت يا شيخ عندنا سؤال.
نعم.
يتعلق ببعض الالعاب القتالية.
بعض ماذا؟
نعم.
السلام عليكم.
الألعاب القتالية.
الألعاب القتالية. نعم.
يعني زي الأيكيدو.
أنا لا أعرف صورة الأيكيدو الذي تزعمه، لكن عموما
يعني نحن نسأل يعني الحكم التحية التي
تفضل. الصوت منقطع بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
شيخ احنا هنا بقبرص بتعرف دولة غربية.
نعم.
فاحنا ما بنقدر نصلي مثلا وقت العمل.
نعم.
بس نيجي على البيت نصلي الظهر والعصر، فهل هذا يجوز؟
متى تصلي الظهر والعصر؟
الساعة 4 يعني بقول
لا يعني بعد 4 ونص بعد دخول وقت العصر.
نعم.
الله يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة صلى الظهر في أول وقته ثم قبيل العصر صلى الظهر في اليوم الثاني وقال ما بين هذين وقت، فتركك للظهر حتى يخرج وقتها لا يصح منك. إن جاز للإضطرار في بعض الأحيان النادرة لا بأس، لكن بصورة مستديمة لا. ولا أخفى عليك قول ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوصفوا بأنهم يصلون فويل للمصلين، ثم قال تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وكذلك قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال بعض أهل العلم: وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما تركوها بالكلية، ولكن تركوها حتى خرج وقتها، والله تعالى أعلم. فيلزمك أن تكيف عملك على أن يكون موافقا لأوقات صلواتك، والله أعلم. أما الضرورات القاسية كأن تكون هناك عملية جراحية يمارسها طبيب أو يجريها طبيب، أو اختبار في جامعة يختبر فيه الطلبة، الضرورات فقط هي التي تمكن من الجمع، وليس كل جمع، إنما جمع الظهر مع العصر أو جمع المغرب مع العشاء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام. لماذا تقدم السلام بألو؟ قدم السلام تحية المسلمين على غيرها من التحيات. السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ، أنا طلبت زوجتي طلقة واحدة في حالة غضب شديد، لدرجة أن أغمى علي بالحراء الشهر الغضب.
كنت مدرك وأنت تطلقها أم كنت
في حالة غضب شديد يا شيخ؟
غضب شديد، لكن عفوا خرجت منك اللفظة دون أي إرادة منك، سبق لسان، أم أنك قلت وأنت مدرك أنت طالق وأنت مدرك؟
قلت وأنا مدرك في حالة غضب يا شيخ.
يعني غضبك كان يمنعك من التحكم؟
اي نعم، ما ادري يعني في حاله غضب مره شديده، لا ادري اني اغضب علي يعني في حاله.
عموما افصل في الجواب في مساله طلاق الغضبان تفصيلا سريعا، وانت تنزل حالك على هذا التفصيل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، ابتداء، فريق كبير من اهل العلم بل جمهورهم يقسمون الغضب الى قسمين: غضب دارج كالذي يحدث بين الناس، معه يقول الرجل لامرأته أنت طالق، فمثل هذا طلاقه واقع. غضب ثان هو أن يخرج الغضب صاحبه عن العقل، فلا يعي ولا يدري ما يقول، فهذا شأنه شأن المجنون، لا يقع طلاقه. هذا التفصيل وتفصيل الجمهور فقط. من العلماء فريق، ومنهم ابن القيم رحمه الله، أدخل قسما ثالثا، وهو غضب شديد جدا معه يدري الشخص ويعي ما يقول، لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه، كالذي يفعل في وقت غضبه أن يكسر الزجاج أو يلقي بالهاتف المحمول مثلا في الأرض يكسره ونحو ذلك، هو يدري ما يفعل لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه. فهذه حالة من حالات الغضب الشديد جدا التي تفقد الشخص آلية التحكم في نفسه. فإذا كان بهذه المثابة فهذا النوع فيه بعض الخلاف، فبعضهم يردوه إلى ما هو أقرب إلى الجنون فيقول لا يقع طلاقه، وبعضهم يردوه إلى عموم الغضب فيقول بوقوع الطلاق الذي تطمئن إليه النفس. في هذا المقام أن الرجل الذي وصل حاله إلى هذا الحال أن طلاقه ليس بواقع، ومن الذي يستشهد به لذلك أولا فعل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما أتى بالألواح وجد قومه يعبدون العجلة، فألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وعفي له عن ذلك لأنه كان غضبانا، كما قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أما المستند الثاني فحديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. الحديث أعله بعض العلماء كابن أبي حاتم في كتابه العلل، لكن عموما استشهد به فريق من الفقهاء على قولين في تفسير الإغلاق، أحدهما أنه ما يغلق على العقل ويجعل صاحبه يتحرك وكأنه لا عقل له، فمن ذلك الغضب ومن ذلك الإكراه، والله أعلم. فعلى كل هذا تفصيل موجز لطلاق الغضبان، وانظر إلى أمرك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى،
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لك أنت وكل الحبايب بحق جاه النبي،
وإياكم،
ربنا يكرمك. أنا ليه بس سؤال حضرتك، أنا أعمل في مدينة من مدن الجديدة، ورحت أصلي الجمعة، ففي بعض الأخوة متطوعين بيصلوا في مسجد لسه بينشأ، فسمعت من الخطيب إن عند استراحة الخطيب في وسط الخطبة لا دعاء، لأن الاستراحة للخطيب فقط، وإن اللي يدعي ساعة الاستراحة الخطيب دي حرام. فأفيدنا، ربنا يكرمك وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأكرمك الله عز وجل. قولك بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم له مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. صحيح أننا نحب نبينا أكثر من حبنا لأنفسنا ولآبائنا وأمهاتنا، أما مثل هذا الدعاء فلا أعلمه واردا عن الرسول ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. أما ما فعله الخطيب فقد غال الخطيب في قوله، وادعاء أن ذلك حرام خطأ شديد جدا منه، خطأ شديد منه إذا ادعى أن الدعاء بين بين الخطبتين حرام، وهذا خلاف لما عليه جمهور العلماء. فالخطبة من أهل العلم، الخطبة فيها دعاء كما لا يخفى، الخطبة فيها دعاء كما لا يخفى. وهذه الساعات، الساعة ما بين صعود الخطيب إلى المنبر، صعود الخطيب على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ساعة دعاء. ومن العلماء، وإن كان هذا فيه بعض النزاع، لكن قد ورد بها حديث عند مسلم تكلم فيه البعض، في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، التي قال فيها الرسول إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي إلا استجاب الله له. من العلماء من قال هي، بل عن رسول الله أولا، هي ما بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والحديث في مسلم لكنه معل. لكن على كل، هذا الوقت بين الخطبتين لا مانع أبدا، ولم ينهى النبي أبدا من الدعاء فيه. وإذا كان عند هذا الأخ أو غيره من الإخوة شيء من الفقه في هذه المسألة، ما تكلموا بهذا الكلام الشديد الذي قاله من ناحية أن الدعاء حرام. قل ليس بحرام، ليس بحرام في مثل هذا الوقت، وهذا وقت مبارك وطيب، أعني من صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة بالدعاء فيه. قال كثيرون من أهل العلم في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرر أنه معلول، إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي كانت متوفية وكان عليها صيام في رمضان، وهي كانت مريضة.
نعم.
يجوز أصوم عليها ولا عليها وعنها ولا إيه؟
والدتك إذا كان المرض استمر بها بعد رمضان إلى أن ماتت فلا شيء عليها ولا عليك. أما إذا كانت شفيت زمنا تستطيع أن تقضي فيه ولم تقضي، فمن العلماء من قال بحديث النبي هنا، من مات عليه صوم صام عنه وليه، فيصوم عنها أولياؤها، وإن كان البعض قيده بصوم النذر، لكن عموم النص وإطلاق النص يبيح لك أن تصومي عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى.
نعم.
إن حبك في الله.
حبك الله الذي حبتنا فيه.
عندي سؤالين وعندي طلب بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، هل مكروه إن الزوج وهو خارج مع زوجته إن هو يضع عطر؟ والسؤال الثاني، لو أنا دخلت المسجد والمؤذن بيأذن للصلاة، أصلي ركعتين تحت المسجد ولا أستنى لحد ما المؤذن ينتهي من الأذان؟ وبعد إذن حضرتك بقى الاستفسار، أنا عندي ولدين، عبد الله وحمزة. عبد الله 4 سنين وحمزة 2 سنة، فأنا عايز أعرف يعني أبدأ معهم بإيه وفي أنهي سن وأبدأ معهم بإيه؟ حضرتك فاهمني يعني الطريق بتاع يعني أول التزام، يعني عايز ربنا يكرمني بيهم وخليهم يعني على علم بالدين، يعني أبدأ معهم بأين كتاب أو بأين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن سؤالك الأول، وخروجك بعطر مع زوجك، أن تخرج بعطر أنت متعطر مع زوجتك والأصوب والأفصح زوجك، فهذا يمنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقول يكره، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج من بيتها متطيبة إذا كانت ستمر برجال، وفي الحديث أيما امرأة تطيبت فلا تشهدن معنى العشاء الآخرة، أو أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنى العشاء الآخرة، وفي الحديث الآخر أيما امرأة وضعت طيبا ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وإن كان الزنا يختلف كما لا يخفى، هناك زنا العين وزنا الشم وزنا الأذن وزنا الأنف وزنا الأذن وزنا اللمس إلى غير ذلك. فخروجك مع زوجتك وأنت متطيب سيشم الناس رائحتك فيلفتون إليك وإلى زوجتك، فكأن شيئا من الأمر لحق بزوجتك أيضا وإن لم تكن هي متطيبة، فيكره لك أن تخرج مع زوجتك متطيبا وإن لم تكن هي متطيبة، لأن العلة قامت والله أعلم. أما عن الأذان وتحية المسجد، فكثير من أهل العلم يقولون تنتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه فتردد معه الأذان ثم بعد تصلي تحية المسجد. هذا قول كثيرين جدا من أهل العلم، لأن منهم من أكد على ترديد الأذان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما عن الولدين، بارك الله لك فيهما ولنا ولسائر إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات، فأقول لا يحمل الولد ما لا يطيق، يأخذ الجرعات التي تتناسب مع سنه ومع فهمه، وتلازم تعويذه بالمعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمعوذتين مع قل هو الله أحد، وكذلك ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعلهما الحسن والحسين، إذ كان يقول لهما رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وتواصل الدعاء لهما تقول: وأصلح لي في ذريتي، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، كنت عايزة أقول لحضرتك 3 أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وكن أخذهم لو كانوا ضعاف أو موضوعين أو صحاح أخذهم كطريق للدعوة، يعني أخذهم، ولا لو ما كانوش كده ممكن أخذ الأحاديث الصحيحة بس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقولها بس، يعني مثلا زي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
لا يصح،
ما خدوش كطريق الدعوة يعني.
لا 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 أبدا.
طب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تباهوا بالصلاة علي فإنها تبلغ.
لا يصح ولا يثبت ولا يعلم له سند.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلى علي إلا قال الملكين مجيبين آمين، فيقول الله تعالى جوابا للملكين آمين، ولا أذكر عند أحد فلا يصلي علي.
لا يصح لا يصح.
الثلاثة لا يصحوا.
الثلاثة لا يصح.
لا ما أخذهمش طريقة للدعوة.
خذ الثابت عن رسولك محمد.
الأحاديث الصحيحة بس.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك يا شيخ نعمل ايه؟
الحمد لله بارك الله
انا فيك. بحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتنا فيه.
حضرتك انا اخويا لسه التزم من قريب يعني. فشال القنوات اللي هي بتاعت الاغاني والافلام اللي موجودة في الدش يعني. فراح اسمه ثابت البيت ومشت. قالت له انا مش هرجع البيت غير لما ترجع القنوات دي يعني تاني. فهو دلوقتي لو طلقها هيديها كل حاجة العفش والذهب وكل حاجة ولا يسيبها عند أهلها لغاية ما هي تطلب الطلاق وهي تبريب هاي بالحاجات كلها اللي هي العفش والذهب والفلوس يعمل ايه هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال الأخ الكريم عن شخص كان غويا يتتبع القنوات الفاسدة والماجنة فتاب الله عليه فأبعد تلك القنوات من بيته وجزاه الله خيرا على ذلك. وأسأل الله أن يثيبه وأن يسدده وأن يثبته وإيانا وإياكم على طاعة الله عز وجل. لما صدرت منه الاستقامة بادرت زوجته بالخروج من البيت قائلة إما أن ترجع الأجهزة التي هي فاسدة التي هي ماجنة وإما أن أترك البيت. ففي هذه الحال توصيف هذه المرأة بهذا الصنيع أنها تعد ناشزا فضلا عن كونها عاصية ومخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام من البعد عن هذه القاذورات التي تبث في البيوت. فعليه وما دامت ناشزا فله أن يمارس بعض الضغط عليها أو أن يدعوها بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يسلط عليها من النسوة من تدعوها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إن أبت إلا الشقاق والعناد فله أن يضغط عليها بعض الضغط لاسترداد بعض حقه والله أعلم. هذا ومن الفقهاء من قال تسقط النفقة عليها لهذا النشوز وهذا رأي جمهور العلماء والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا عم مصطفى؟
الله يبارك فيك.
عامل ايه؟ كل سنة وحضرتك طيب.
وانت طيب الحمد لله.
دلوقتي يا شيخ مصطفى انا على طول في مشاكل مع زوجتي. هي ولا بتصلي ولا بتعمل اي حاجة يعني تخص ربنا ولا الدين بتاعنا.
ليتك تستر عليها بس. ليتك إيه؟ تستر. عمم السؤال الشاهد.
هي على طول في مشاكل معايا وعلى طول ملتجئه لوالدتها. والدتها يعني طالبه دلوقتي مني الطلاق بتقول لي اطلقها وكده يعني. وانا عندي ولد وبنت صغيرين. فانا مش عارف اعمل ايه. وهي مشاكلها معايا صعبه. وعلى طول متهمني بحاجات انا مش فيها يعني. انا ما بعملهاش.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فابذل ما تستطيع من توجيه وارشاد لزوجتك وسلط عليها الفضليات من النساء لإرجاعها عن غيها وعن الضلال الذي هي فيه. فترك الصلاة إجرام. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فابذل معها جهدا وسلط عليها الطيبات لإرشادها وهدايتها. إن أبت إلا تمردا وعنادا وتركا للصلاة فقد نصح الخليل إبراهيم ولده إسماعيل عليه السلام أن يغير عتبة بابه. وقد قال أمر عمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته. فهذا بعد بذل المحاولات اللازمة للإصلاح والاستعانة بالله عز وجل على ذلك. هذا وأزف الوقت على الانتهاء وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواني المجاهدين في غزة وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي كل مكان. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه وعذابه باليهود الظالمين الغاشمين المعتدين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمعهم على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات. وأهيب بإخواني أئمة المساجد أن يقنطوا في هذه النازلة التي تمر بالمسلمين. فالقنوط في الصلوات عند النوازل شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا وردت السنة عن النبي أنه كان يقنط في النوازل عليه صلوات الله وسلامه. ثم لنتكاتف جميعا فالمؤمن أخو المؤمن المسلم وأخو المسلم، والله يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم نداء إلى حكامنا وحكام المسلمين عموما أن يتقوا الله، ومن كان بيده شيء لنصرة إخوانه المسلمين فليقدمه، فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله عمن هم تحت يديه، وسيسأله عن المسلمين إن كان في إمكانه نصرتهم. بارك الله فيكم، وجزى الله إخواني القائمين على هذه القناة وأصحابها خير الجزاء، وبارك فيهم وفي مساعيهم، وجعلها دائما قناة مباركة حاملة للواء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رافعة لراية الإسلام والمسلمين. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كذا وأكثر من الاستغفار لعل الله أن يكشف عنا وعنكم الكرب والبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.